أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار الجزء 45 صفحة 114 ينقل رواية مسلم الجصاص، يقول: رأيت في بعض الكتب المعتبرة روي مرسلا عن مسلم الجصاص، ثم ينقل الرواية أن ابن زياد دعاه لإصلاح دار الإمارة، فبينما أنا أجصص الأبواب وإذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة، فأقبلت على خادم كان معنا فقلت: ما لي أرى الكوفة تضج؟ قالوا: الساعة أتوا برأس خارجي خرج على يزيد. فقلت: من هذا الخارجي؟ فقال: الحسين بن علي عليهم السلام. فتركت الخادم حتى خرج ولطمت وجهي حتى خشيت على عيني أن تذهب، وغسلت يدي من الجص وخرجت من ظهر القصر وأتيت إلى الكناس. فبينما أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس، إذ قد أقبلت نحو 40 شقة تحمل على 40 جملا فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة عليها السلام، وإذا بعلي بن الحسين على بعير بغير وطاء وأوداجه تشخب دما، وهو مع ذلك يبكي وينشد يا أمة السوء شعر. ثم قال: وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض التمر والخبز والجوز، فصاحت بهم أم كلثوم وقالت: يا أهل الكوفة، إن صدقة علينا حرام. وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي به إلى الأرض. قال: كل ذلك والناس يبكون على ما أصابهم. ثم إن أم كلثوم اطلعت رأسها من المحمل وقالت: صح يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكين نساءكم، فالحاكم بيننا وبينكم، الله يوم فصل القضاء. فبينما هي تخاطبهن إذا بضجة قد ارتفعت، فإذا هم أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس الحسين عليه السلام، وهو رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول الله، ولحيته كسواد السبج قد انتصل منها الخضاب، ووجهه دارة قمر طالع، والرمح تلعب بها يمينا وشمالا. فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها فنطحت جبينها بمقدم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قلاعها، وأومات إليه بخرقة وجعلت تقول: يا هلالا لما استتم كماله، غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. هذا المقطع الذي نقله العلامة المجلسي في كتابه البحار، توفى سنة 1111، نقله الطريحي قبله. الطريحي متوفي سنة 1085، وهذا يعني أنهما نقلا عن مصدر سابق عليهما. البعض اعترض على هذه الرواية في فضائية قبل عام. طبعا استغرب البعض أحيانا يتضايق إذا ما واحد أخذ يرد على فضائية في مسجد وفي أمام جمع صغير وأمام مسجلة، ولا يعترضون على من يتكلم على كلام الفقهاء ويعترض عليهم وفي الفضائيات بشكل علني. على كل حال، قال: أنا أعتقد، لاحظوا موضع هنا، قال: أنا أعتقد أن هذه الرواية، يقول يزعم، مكذوبة على أهل البيت، وهذه الرواية لا يمكن أن تصح ولا يمكن أن نقبله. ثم الأدلة، أنا أورد حتى لا نقول نص الكلام، أذكر مناقشة بالنسبة إلى ما ذكره. ذكر، قال: إن الراوي هذا الشخص هذا يقول بأن مسلم هذا الجصاص هذا إما يكون من جيش يزيد أو الشخص الذين خذلوا أهل البيت. زين من أين علم يعني جيش يزيد خذلوا؟ هل خذله كان مبررا أم لا؟ هذا ما يعرف عنه. على كل حال إلقاء الكلام على وانه. ولو افترضنا احنا سلمنا هذا من خذل أهل البيت عليهم السلام، أساسا واقعة الطف، واقعة الطف من الذي نقلها؟ الذين شهدوا المحظور أكثر من خذلوا أهل البيت. نرد كل واقعة الطف؟ هل يزعم يقبل ذلك أحد؟ يعني نرد رواية الطف بأكملها؟ اتفاقا الروايات التاريخية ما حد يقول لازم يصح سندها حتى نقول هذا الراوي مجهول الحال، هذه رواية تاريخية. ثم مو مسألة فقهية حتى تقول والله أنا لازم أثبت صحة سندها وأريد أبني عليها حكم شرعي، هي رواية تاريخية. وبالمناسبة خصوص مثل هذه الروايات لو إحنا حذفناها ما بقى للمقتل شيء أصلا، المقتل ما يبقى منه شيء. الأمر الآخر يقول بأن هذه الرواية في مضمونها، يقول هكذا يزعم، يقول أنا أضرب هذه الرواية بعرض الحائط، يقول لأن كرامة السيد زينب وعزتها لا تسمح لي أن أقبل بهذه الرواية التي فيها مضمون قبيح، وهي لحظة المضمون القبيح الذي لا يقبله، وهي أن تلطم أو تضرب أو أن تنطح رأسها بالمحمل. أساسا ذكرت أنا في حديث سابق، اسمحوا لي هذه الليلة كم دقيقة لأن أريد أنهي الموضوع وأريد يعني أرد على الموضوع بالكامل. أساسا ذكرت سابقا أن مضمون هذه الرواية يثبت الجزع على سيد الشهداء، والجزع على سيد الشهداء أثبتت الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق التي رواه الشيخ الطوسي في الأماري أن الجزع على الحسين عليه السلام مستحب، فمضمون هذه الرواية متوافق على مع تلك الرواية الصحيحة، والجزع على سيد الشهداء أمر مستحب وهو استثناء حتى لو كان استثناء. ثم أنه هذه العبارة يقول أن زينب تلطم أو تضرب، زين إذا كان هو يعتبر اللطم أو الضرب، مع أن الرواية ذكرتها سابقا أيضا واستشهد بها الفقهاء، ولقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطميات على الحسين التي رواه الشيخ الطوسي في التهذيب. هذه الفقرة يقول أن تلطم أو تضرب، هذا معناته حتى اللطم أيضا ما ترتكبه. ويأتي السؤال أيضا لماذا تبكي إذن؟ حتى البكاء إذا كان البكاء أيضا يقول البكاء أمام الأعداء يتنافى مع العزة، العزة ما الخلط هذا ما بين مفهوم العزة وما بين إظهار الجزع والحزن على سيد الشهداء؟ العزة بأن زينب عليه السلام تقول فاسعى سعيك وجاهد وانصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا، هذه عزة زينب عليه السلام وأظهرت هذه العزة. أما أن تنظر إلى رأس سيد الشهداء ولا تحرك ساكنا ولا تبكي ولا تظهر الجزع، شنو علاقة الجزع بمسألة الذلة والعزة؟ هذا الخلط في المفاهيم هذا يكشف عن جهل المستشكل في الحقيقة. ولهذا هذه الرواية تجد الكبار الفقهاء استشهدوا فيها، وهذه مشكلة نحن لدينا دائما أن يخرج واحد على أي واحد على فضائية أي عمامة تخرج كأنما خلاص هذا قال المعصوم عليه السلام. الذي يفسر كلمات أهل البيت والروايات هم الفقهاء، وهؤلاء الفقهاء الذين قبلوا هذه الرواية غير الشيخ عباس قمي ذكرها في منتهى الأمان، المرجع الديني سيد محمد الوحيد، المرجع الديني سيد محمد صادق الروحاني، كذلك الميرزا جواد تبريزي قبلها، السيد الشاهرودي قبلها، العديد من السيد الفيروزابادي استشهد بها صاحب كتاب السبعة من السلف، هؤلاء الفقهاء الكبار قبلوا بها الرواية. يأتيني أي واحد يقول أنا ما أقبل بها الرواية وأكذوبة وأضرب بها عرض الجدار على أساس؟ من سمح لك؟ من خولك أن تضرب بهذه الروايات عرض الجدار؟ هذا مطلب. من الإشكالات التي أوردها أيضا، دقيقتين واسمحوا لي، من الإشكالات قال بأن في الرواية أن فيها كلمة نطحت، وهذه كلمة النطح مو مهذبة. أولا هذه كلمة نطحت البعض يقول أنها تستخدم فقط مع الكباش ما تستخدم مع بني آدم، هذه الكلمة أولا ليست من استخدام المعصوم، هي استخدام الراوي. ثانيا الذي نقل بأنه هذه كلمة نطحة تستخدم مع الكباش ما تستخدم أنه هذا لغوي بعد أقصاها بعد ما يتعدى لغوي، والآن كيف ثبتت له هذه الكلمة في اللغة كذلك يعني بحيث أنه ما تستخدم في معنى آخر ما تستخدم مع بني آدم عليه أساس ثبت له؟ منقول الحين من ناقل له ومن الوسائط في النقل لهذا المعنى اللغوي الله أعلم، ولكن نحن لدينا رواية صحيحة السند يروي الشيخ الصدوق بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام وهم السادة فصحاء العرب. الرواية صحيحة السند يقول عن الإمام الصادق عليه السلام: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله تعالى حتى يحك أنفه بالحائط، ولو حلف الرجل أن لا ينطح برأسه الحائط لوكل الله عز وجل به شيطانا حتى ينطح برأس الحائط. يعني كلمة النطح هنا استخدمت مع بني آدم مع الإنسان ويصح استخدامها في اللغة ما فيها مشكلة، إنما الجهل حتى بكلمات أهل البيت ورواياتهم هو الذي يقود إلى مثل هذا الإشكال. أخيرا وللأسف هناك زيارة المفجعة رزقنا الله وإياكم إن شاء الله إلى زيارة مولاتنا زينب. أنا زرت هذه الزيارة بالفعل هي من أفضل الزيارات، زيارة مفجعة. أنا لا أعلم من كتب هذه الزيارة ولكن شخص مطلع في الحقيقة على التاريخ وصاحب حس وذوق. في هذه الزيارة المفجعة إنشاء الشخص، أنا لا أنكر إنشاء الشخص، أخذ مضمونها من الروايات. يذكر في هذه الزيارة العبارة التالية: السلام عليك يا من حفظت الإمام في يوم عاشوراء في القتلى وبذلت نفسها في نجاة زين العابدين عليه السلام في مجلس أشقى الأشقياء، ونطقت كنطق علي عليه السلام في سكك الكوفة وحولها كثير من الأعداء. السلام عليك يا من نطحت جبينها بمقدم المحمل إذ رأت رئيس سيد الشهداء، ويخرج الدم من تحت قناعها ومن محملها بحيث يرى من حول الأعداء. السلام عليك يا تالي المعصوم. هذه كانت موجودة وقرأتها أكثر مرة، ولكن للأسف البعض لم يرق له ذلك وأخذ يتصرف، حتى هذا خلاف الأمانة العلمية. على كل حال أنت ما تقبل هذا المضمون ألف لك زيارة من عندك، أما تتصرف في زيارة خلاف الأمانة العلمية للأشخاص يعني. حذفوا هذه الفقرة: السلام عليك يا من أضحت جبينة مقدم المحمل، محذوفة في هذه الزيارة طبعا اللي الآن أخذت تنتشر في السوق، وأخذوا يحذفون من هذه الفقرة مع دلالتها المتوافقة مع ما قبله العلماء وما نقله العلامة المجلسي عن بعض الكتب المعتبرة، وهذا أقل ما يقول فيه أنه خلاف الأمانة العلمية. إذا عندكم كلام أو إشكال علمي هذا اسألوا هذا الفقهاء ببابكم، اسألوهم ليردوا على شبهاتكم، أما التصرف في مثل هذه الزيارات فهذا خلاف ما هو معهود من المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.